وصحبه أجمعين. وبعد، نتشرف هذه الليلة بحضور الشيخ محمد الحجيري حفظه الله من المدينة النبوية يتحدث إلينا بكلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها القائل والمستمع. هذه الكلمة بعنوان أعمال يسيرة وأجور عظيمة. وقبل يعني الشروع بهذه الكلمة، نحب أن ننوه إن شاء الله تعالى أنه سوف يكون هناك بعد كلمة الشيخ، سيقوم إن شاء الله الشيخ بتكريم اثنين من الإخوة من يعني من أفريقيا، الأخ أكريدو بن داود من نيجيريا والأخ عبد الكريم بن عبد العزيز من بنين، ليعني إتمامهم حضور دورة في كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، جزاهم الله خير. فالشيخ إن شاء الله سوف يقوم بتكريم بعد هذه الكلمة إن شاء الله تعالى، ثم يكون هناك إن شاء الله العشاء على شرف الحضور جميعا. ونترك الآن المجال لشيخنا ليتفضل بما فتح الله عز وجل عليه، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق من أجل عبادته، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية دلت على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وذلك لأنها هي الغاية التي من أجلها خلق الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فإذا كانت هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، كان لزاما على كل مخلوق منهما أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يكثروا من فعل الخيرات، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلق الله جل وعلا الفلاح، فلاح العبد، بعبادته تبارك وتعالى. وكلما كان المرء أكثر طواعية لله عز وجل، كلما كان أكثر فلاحا وأعظم وأرفع درجة، وذلك لأن من أطاع الله ليس كمن عصى الله. من أطاع الله وجعل وقته في طاعة الله تبارك وتعالى ليس كمن اشتغل بأمر نفسه وشؤون دنياه. وعبادة الله عز وجل وطاعته حقيقة هي تجارة، تجارة مع الله عز وجل. وشأن التاجر أن يعرف تجارته، وأن يعرف طرق الكسب، وخير الكسب ما قل فيه الجهد وعظم فيه الثمن، عظم فيه الربح. وإن من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع وألوان التعبد ما هو كذلك: أعمال يسيرة فيها أجور عظيمة، أعمال قد يعمل فيها أو في نحوها غيرك يا أيها المتعلم، فيكسب قليلا مع أنه عمل كثيرا. لكنك أنت يا من عرفت سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ويا من عرفت طرق كسب الحسنات، عملت يسيرا وكسبت كثيرا. ولذلك فإن للعلم شأنا عظيما، وهذا ما ميز الله عز وجل به العلماء عن غيرهم. فالعالم يصح بعلمه عمله، ويعظم بعلمه أجره، ليس كمن لم يتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد فيأتي رجل فيصلي فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيرجع الرجل فيصلي ويقع في الأخطاء التي وقع فيها من قبل، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيرجع الرجل فيصلي ويقع في الأخطاء التي وقع فيها من قبل، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فبالعلم تصح عبادتك، بالعلم يعظم أجرك، تعمل أعمال يسيرة لكنك تكتسب أجورا عظيمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند إحدى زوجاته وكانت تذكر الله عز وجل، خرج عند بعد صلاة الفجر ولم يعد إليها إلا في وسط النهار، وهي جالسة تذكر الله عز وجل، هي على خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما زلت في مكانك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال: والله لقد قلت كلمات عدلت ما قلتيه منذ أن جلست. يعني نصف النهار يمكن 3 ساعات 4 ساعات، ماذا قلت يا أيها النبي؟ ما هو الذكر الذي جئت به؟ عدلت ما قالته هذه المرأة الصالحة أمنا رضي الله عنها منذ أن جلست إلى أن رجع لها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لقد قلت كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات، 4 جمل 3 مرات ما تساوي دقيقة أو دقيقتين. عدلت ما قالته هذه المرأة منذ أن جلست إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، يعني يذكر الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل من ذكر الليل والنهار؟ يعني من أن تشغل وقتك من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، كلمات تقولها تعدل أن تذكر الله عز وجل 24 ساعة. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة خلقه، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض، ليس زينة، ملء ما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتاب، سبحان الله ملء ما أحصى كتاب، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ليس زنا، وإنما هي ملء من أوله إلى آخره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أفضل وأكثر من ذكر الليل والنهار؟ هذه الكلمات. إذن هي تجارة مع الله، تقول هذه الكلمات وإذا بك قد جئت بخير عظيم من هذه الحسنات. الذكر عموما وبكل ذكر لله عز وجل أجوره عظيمة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به أتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. اجعل اللسان ذاكرا شاكرا لله تبارك وتعالى، مسبحا مهللا مكبرا حامدا لله جل وعلا، وهو خير الكلام وأحب الكلام إلى الله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترشده ويطلب منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله، وعقد بأصبعه الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأخذ الأعرابي وقد عقد هذه بيده ثم خرج، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر البائس، يعني أنه نسي أن يسأل شيئا. فلما رجع فقال: يا رسول الله، هذه لربي فما لي، هذه لربي فما لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي. استشعر هذه المناجاة بينك وبين الله عز وجل. إذا قلت سبحان الله قال صدق عبدي، وإذا قلت الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الله عفوا قال إذا قلت سبحان الله قال صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. ماذا تريد بعد هذا الذكر؟ يصدقك الله ويعدك ربك، يصدقك في كلمات قلتها أو قلتها، ويعدك ربك بفعل ما أردت أو بتحقيق ما أردت. قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان من عمل بهما دخل الجنة، والعامل بهما يسير، أو وهما يسير والعامل بهما قليل. هما يسير والعامل بهما قليل، ما هي يا رسول الله؟ قال: تسبح دبر كل صلاة عشرا، وتحمده عشرا، وتكبره عشرا، فتلك 150 باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. يعني حينما تقول في كل صلاة ستكون 30، خمس صلوات، إذن 150، هي 150 جملة قلتها، لكنها في الميزان أصبحت 1500، الحسنة بعشر أمثالها. وإذا أويت إلى فراشك فقلت سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، عفوا 34، فتلك 100 باللسان وألف في الميزان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيكم يفعل في اليوم والليلة 2500 سيئة. لأن الحسنات والسيئات توزن، فعندك 2500 حسنة، في المقابل قد لا تصل سيئاتك إلى 2500، فترجع الحسنات فتكون من أهل الجنة. أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كونك تقول الحمد لله تملأ ميزانك بالحسنات، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قلت هذه الكلمات ملأت ما بين السماء والأرض، هذا الفضاء العظيم تملأه بالحسنات، أن تقول سبحان الله والحمد لله. أعمال يسيرة لكنها أجور عظيمة. يا إخواني، عبادة فيها خمس فضائل وهي تتكرر علينا كل يوم من خمس مرات، ولكن يقل من يعمل بهذه العبادة. الأذان في كل يوم خمس مرات وفيه خمس فضائل، لكننا غافلون عن هذه الفضائل. جاء في حديث عمر رضي الله عنه: من قال مثل ما يقول المؤذن فقال، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. شوف ترديدك للأذان كم تغيب عنا هذه السنة، كم تغيب عنا هذه السنة. نسمع الأذان ونحن نتكلم، حتى في العلم ينبغي أن تقف، ينبغي أن تقف ولا تتكلم وإنما تردد مع الأذان. هكذا كان السلف رحمه الله. هذه واحدة. الثانية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم صل على ثم صلى علي، يعني الصلاة الإبراهيمية، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني سيصلي الله عليك بها عشر مرات. طيب هل تعرف ما فائدة الصلاة؟ صلاة الله عز وجل عليك، إذا صلى الله عز وجل عليك فلا تسأل عن الخير الذي ستناله، فإن الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله عز وجل عليك فيها إخراجك من الظلمات إلى النور، إخراجك من ظلمات الشرك والبدع والمعصية وظلم الناس وكل شر إلى ظلمات إلى نور الخير كله. يقول: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذن دخول الجنة صلاة الله عز وجل عليك، تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى، يعني أنك إذا قلت مثل ما يقول المؤذن ثم دعوت الله عز وجل استجاب الله لك. هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، كونك تحرص على تلك المواطن التي استجاب أو التي يستجاب للعبد فيها، هذا يدل على حرصك على أن يستجيب الله عز وجل لك. ولهذا تتميز هذه الأوقات بأنها أعظم الأوقات استجابة للدعاء، وإلا فإن الله عز وجل يستجيب لكل من دعاه. لكن كونك تتحرى هذه الأوقات التي جاءت في السنة أن الدعاء فيها مستجاب، هذا يدل على عدم غفلتك وعلى حرصك وعظم رجائك بالله أن يستجيب الله عز وجل لك ولن يخيبك الله تبارك وتعالى. السنة الخامسة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر الذنوب. خمس فضائل في الأذان وهو خمس مرات. وكم من يعني من الإخوة كم من الإخوة من يحرص على أن يردد خلف هذا المؤذن فينال هذه الفضائل الخمس. أعمال يسيرة لكنها فيها أجور عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. كأنك قمت نصف الليل قائم صافا قدميك لله عز وجل. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تخيل رجل يقوم من الليل أربع ساعات ثم ينام عن صلاة الفجر. أنت صليت الوتر ثم صليت الفجر في جماعة، أجرك أعظم من أجره لأنك صليت الفجر في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تجارة مع الله، ليست المسألة هي أن تستغرق الوقت يعني في عبادات. نعم إذا استغرقت الوقت في عبادات فهو خير، لكن اعلم أن هناك أعمال يسيرة قد تكتسب بها أجور عظيمة. عمرة في رمضان تعجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان في مسجد قباء تعدل عمرة. أعمال يسيرة لكنها تحوي أجور عظيمة، والضابط في ذلك هو العلم. إذا عرفت، إذا تعلمت، فأنت تعرف كيفية طرق كسب الثواب. ليست المسألة بالعمل فقط، بل قد يعمل العامل ولا يكتب له من أجله شيء. يعمل العامل ويكون عمله وبالا عليه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعمل أعمال لكن يتلفظ بلفظة شركية، فيكون جميع ما عمل حابط لا يقبله الله تبارك وتعالى. لكن إذا تعلم يعرف كيف يصون دينه وكيف يحافظ على عمله. من الناس من يعمل أعمال لكن يحبطها بذنوبه والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كثير من الناس عنده علم بطرق الثواب لكن ليس عنده علم بمحبطات الأعمال. ما عندك علم بمحبطات الأعمال، يتصدق ثم يمن بالصدقة، والمن بالصدقة مبطل لها والعياذ بالله. من ترك صلاة العصر حبط عمله. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وقد سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، أريد الزواج، أريد أن أتزوج الثانية. ما في أحد منكم شجاع؟
لا، في
شجاع؟
في شجاع
ما شاء الله، أو يعني قليل الشجاع. طيب،
في نية شجاع،
في نية، ها،
نية شجاع.
فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، أريد أتزوج الثانية. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: ما في نساء؟
لا ما في، خذ راحتك.
أريد أن أتزوج الثانية. فقال: افعل، فإن ها هنا فتن. سبحان الله، إيش الفتن الموجودة في عهد الإمام أحمد؟ توفي الإمام أحمد سنة 241، تخيلوا إيش الفتن الموجودة. يمكن الفتن الموجودة أنه في جارية يعني تمشي وكاشفة شعر رأسها، بس هذه الفتن الموجودة يمكن تكون موجودة كمان. يقول: تزوج، فإن ها هنا فتن. أين أنت يا أبا عبد الله تنظر إلى الفتن الموجودة عندنا الآن؟ يقول: تزوج، فإنها هنا فتن، فلعل الرجل ينظر إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله، يفسد الله عز وجل عليه عمله. الأمور يا إخوان هي بالموازين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه حسن، بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تذكرت أنك تسبح، سبح الله عز وجل ولو مرة واحدة، فإن هذه التسبيحة قد تكون سبب نجاتك من النار. قال ابن قدامة: إذا جئت والإمام ساجد فاسجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد ولا تعدها شيئا. يعني ليست هي ركعة لكن اسجد. لماذا؟ يقول ابن قدامة: لعل هذه السجدة هي التي ترجح بميزان حسناتك فتكون من أهل الجنة. ما تدري أنت، ذنوبنا كثيرة، نحن قد نعمل أعمالا نظن أنها طيبة، لكن يظهر لنا يوم القيامة ما لا نحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عندك أعمال، والله ما شاء الله أنت داعي إلى الله عز وجل، ذهبت إلى الشرق والغرب، وأولادك لا يحسنون الصلاة، زوجتك أمك أبوك ما يعرفون دين الله عز وجل، هل تظن أن الله عز وجل غافل عن هذه المسألة، غافل عن هذا الذنب؟ سيحاسبك الله عز وجل أولا على نفسك ولديك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض الناس الآن يعني يحب بعض الأعمال، وهذه الأعمال حقيقة أمرها أنها شهوة في نفسه، يقول والله أنا يعني لا أترك الحج، كل سنة لابد أن أحج. طيب ما الدافع لهذا العمل؟ هل هو رضا الله عز وجل أم أنه شهوة خفية؟ هناك يسمى أو تسمى شهوات خفية، يعني الباعث لهذا العمل ليس وجه الله عز وجل، وإنما هو هذه الشهوة الخفية. ولذلك أنت لا تغتر بأعمالك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا أمر عظيم. ولذلك أكثر من الحسنات، فإن سقطت في أمر وإذا بأمر آخر ينجدك، بأمر آخر يدخلك الجنة، فاجتهد يا عبد الله في طاعة الله، ولا تستقل حسنة ولا تستقل عملا تعمله، فإنك لا تدري أين يكون رضا الله عز وجل. ما تدري أين يكون رضا الله عز وجل. امرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله لها زناها بأي شيء؟ بشربة كلب، كونها سقت كلبا فغفر الله لها زناها. تأمل معي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، تعرفون بلال من هو؟ بلال بن رباح. تعرفون قدمه في الإسلام؟ أسلم يوم أن كان الإسلام غريبا، كان يؤخذ بلال في شدة الحرب ويوضع على الرمضاء الصخور، ثم يؤتى بحجر فيوضع على صدره. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جهادا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، إني سمعت خشخشتك، يعني صوت المشي في الجنة، فبما سبقتني، بما سبقتني إلى الجنة؟ ماذا قال؟ هل قال جهادي معك؟ هل قال أن كنت أول من أسلم فأوذيت؟ لا، قال إني كنت إذا أحدثت فإني أتوضأ فأصلي ركعتين، إني كنت أرى حقا علي إذا أردت أن أؤذن أتوضأ، وإذا توضأت صليت ركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فبهما. شوف الجهاد، شوف هذا الذي حصل له لبلال رضي الله عنه، إنما جعله يسبق النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الطهارة. ركعتين بعد الطهارة كانت هي سبب دخوله وسبقه في الجنة. المسألة يا إخواني مسألة عظيمة، أنت لا تدري أين مراض الله، وما هو العمل الذي يرضي ربك عليك، وما هو العمل الذي يسخط الله عز وجل عليك. إن الرجل ليتكلم بالكلمة تبلغ في رضوان الله ما بلغت، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. تظن أن هذه المسألة يعني لا تلقي لها بال، يعني لا تهتم ولا تنظر ولا تعتقد أن هذه الكلمة لها هذا المبلغ الكبير في رضوان الله عز وجل، ولا تظن أن هذه الكلمة تبلغ في سخط الله عز وجل لما بلغت. المسألة عظيمة، المسألة خطيرة. ولذلك افعل كل حسنة، انوي أن تفعل الخير، كما قال أحمد رحمه الله: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. اجعل وقتك في طاعة الله، اجعل همتك دائما أن ترضي الله عز وجل. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأعمال إنما هي توفيق من الله، الأعمال الصالحة إنما هي توفيق وتسديد من الله عز وجل. لا تظن أنك تأخذ هذا بذكائك ولا بحرصك، وإنما هي بتوفيق من الله عز وجل. ولكن سنة الله عز وجل أن من سعى في شيء فإن الله عز وجل يتمه عليه، كما قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من أراد الخير فسيسر له عمل الخير، ومن أراد غير ذلك فسيجده. والله عز وجل وعد وعدا فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله تبارك وتعالى أن يسلك بنا مراضيه ويبعدنا عما يسخطه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل قولنا حجة لنا لا حجة علينا، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وخالصة. وأعظم عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم هذه الكلمة الطيبة النافعة. ونفتح باب الأسئلة لمن كان عنده سؤال، ونكتفي بأربعة أسئلة فقط في حد أقصى.
السلام عليكم. سؤالي: تكلمت بركعتين صليها في مسجد القباء والدعاء للعمرة، هل هذه ركعتين تتعلق ب لها شروط بأيام معين أو ليس لها شروط؟
الركعتين في مسجد القباء ليس لها شرط معين. من أهل العلم من يشترط، والحديث يدل على هذا، أنك تخرج من بيتك متوضئا تريد الصلاة، ويدخل في ذلك صلاة الفرض أو النفل، ويدخل في ذلك جميع الأيام أو تستوي جميع الأيام في ذلك. لكن كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج إلى قباء يوم السبت، لكن إن صليت في أي وقت هذا يجزئك. السلام
عليكم شيخ، ذكرتم أن بلالا سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فجاء في الحديث أن الإنسان أول من يدخل الجنة، كيف يكون ذلك؟
سبق بلال للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من تفتح له، هو كسبق الخادم بين يدي سيده. فكما أن بلال كان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم، فكذلك دخول بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام هو كدخول الموكب. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل وأول من يفتح له، لكن يكون مقدمه بلال رضي الله عنه، كدخول الخادم قبل سيده، هكذا قال ابن القيم رحمه الله.
بالنسبة لربيت بالعوض المسلم بعد ذلك، ولو يكون بعد تمام الأذان أو بعد الشهادتين؟
النص ورد على أنه يقال بعد الشهادتين، ولو قلته بعد الأذان لا بأس.
الله خير.
السلام عليكم شيخ، يعني فضل الأذان والتأذين ذكرت خمس، فيه ورد حديث ما أدري هل يضاف هذا، اللي هو له أجر من صلى معه، اللي هو المؤذن، فهل من ردد يا شيخ ينال هذا الثواب؟
لا، هذا الأجر المؤذن، هذا
أجر المؤذن.
أجر المؤذن، لكن نحن نتكلم عن من لم يؤذن وإنما ردد خلفه.
جزاك الله خير يا أخوان على يعني حضوركم ومشاركتكم، وجزا الله الشيخ على ما قدم. الآن إن شاء الله تعالى يعني سوف نقوم بتكريم الأخوين، الأخ عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الباسط من بنين، والأخ أكريد بن داود بن زكريا من نيجيريا، وهما جزاهم الله خير يعني قد تم يعني حضور دورة في شرح كتاب التوحيد، وفي شرح كشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، هم الآن في منتصف العقيدة الوسطية، لكن قدر الله عز وجل أنهم يعني سوف يسافرون وتخرجون من الكلية في شهر في هذه الفترة في هذا الكورس، وسينتهي يرجعون إلى بلادهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم في يعني مسعاهم، وأن يعني يبارك لهم، وأن يجعلهم من الدعاة إلى سبيل الله عز وجل على بصيرة. فيعني نريد منهم الآن الأخوة يعني يتقدموا لنادي الشيخ ويقوم الشيخ إن شاء الله بتسليمهم هذه الشهادات. الأخ عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الباسط من بنين، حياك الله يا أخي.
من بنين؟
نعم.
فين من بنين؟
الأخ كوريدو بن داود، حياك الله.
هذا كوريدو
من نيجيريا.
ما شاء
السلام عليكم. السلام. بارك الله فيكم يا اخوان، جزاكم الله خير.